الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في مسند سعد بن وقاص، سعد بن وقاص رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن الرقين الكناني قال: خرجنا إلى المدينة زمن الجمل فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي رضي الله عنه، وترك باب علي وترك باب علي رضي الله عنه. قال: حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث حاء وأبو النضر قال حدثنا ليث قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة.
الحديث الماضي هذا حديث ضعيف، وقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: أمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب الشريعة في المسجد وترك باب علي رضي الله عنه، هذا ما يعرف، ولكن المعروف ما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأبواب المؤدية إلى المسجد إلا خوخة الصديق رضي الله عنه لفضله ولعظيم مقامه، فما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث حاء وأبو النضر قال حدثنا ليث قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة القرشي ثم التيمي عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يترك الرجل أهله بعد صلاة العشاء. قال: حدثنا حجاج قال أنبأنا،
يعني أن يأتي أهله غفلة إذا كان في سفر على الطرق بعد العشاء، إذا كان في سفر فنوي أن يترك الإنسان أهله ليلا دون إخبارهم ودون إعلامهم حتى تستعد المرأة للقاء زوجها، كما نبه النبي في حديث آخر صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب الإسلام الرفيع، هذا من أدب الإسلام الرفيع، ولأن هذا أصلا قد يفزعهم أو يفزعهم أن الرجل يأتي يدق الباب الساعة 12 أو الساعة 1 إذا كان في سفر ودون مقدمات، هذا قد يفزعهم. لكن هل الآن الوسائل الحديثة الآن صار هناك الهاتف الذي يستطيع الإنسان أن يتصل به قبل أن يأتي ويقول: أنا مثلا خرجت من كذا، أنا باقي 5 دقائق، باقي 10 دقائق، باقي كذا وكذا، فهل هذه يرتفع بها النهي إذا طرق الإنسان أهله ليلا؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الأمر يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، فالعلة هنا تنتفي. الإنسان الآن صار بيبقى مثلا في أمريكا ويأتي أهله وهو يعلمهم: أنا الآن في كذا، أنا الآن في المطار، أنا الآن في كذا، مختلف، حتى ربما قال: ضع الطعام، أنا بيني وبين البيت ربع ساعة وجعان، ضع الطعام حتى آتي، ربما قال ذلك، فبهذا تنتفي المسألة. إنما النهي عن طروق الأهل ليلا من أجل أن يفزعه، من أجل أن يفجأ المرأة فلا تستعد المرأة للقاء زوجها، أما مع هذه الهواتف وهذه الوسائل من وسائل الاتصال فيرتفع النهي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال أنبأنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز ذلك له لاختصينا. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه. قال حدثنا يعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه وناجى ربه عز وجل طويلا. قال سألت ربي عز وجل ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها.
الله أكبر، هذه تمنع، ولهذا نجد البأس بين الأمة شديدا، التنافس والتناحر والاختلاف والتقاتل، هذا في الأمة، فجعل بأسها بينها شديد. أما الهلاك العام هذا ما يحصل إن شاء الله، الأمة ما تغرق حتى لا يبقى فيها أحد، لكن قد يغرق جهة معينة، قد تغرق بلد، لكن المراد الهلاك العام، الغرق العام، وكذلك لا يهلك أمتي بالسنة أي بالقحط، لكن قد يحصل قحط في بعض الأماكن، فهذا لا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مراد الأمة بعمومها. لكن سألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، هذا أمر سيقع، البأس الشديد والتناحر والاختلاف والتقاتل، وهذا من أشد الأمراض الفتاكة بالأمة، فما يضعف أمة الإسلام إلى الاختلاف والتفرق. ولهذا كان الأمر الثاني الذي يلي التوحيد الاجتماع، واحد يقول أين السنة؟ ما هو التوحيد والاجتماع، السنة هي الطريقة أصلا، السنة هي الطريق، السنة مع التوحيد والسنة مع الاجتماع والسنة مع كل أصلا، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الأول التوحيديات بعد ذلك الاجتماع. ولهذا من أجرم الدعوات الدعوة إلى الحزبية، إلى جعل الأمة أحزابا، ولو كان هذا حزب أبو بكر وهذا حزب عمر وهذا حزب عثمان، يا أخواني ما الحكم لو أن الأمة أربعة أحزاب، حزب هو حزب الصديق، وحزب هو حزب الفاروق، وحزب هو حزب ذي النورين، وحزب هو حزب علي رضي الله عنه، فما الحكم؟ ما الحكم؟ رحمن حرام، أحسن، هات من الآخر، حرام ما يجوز. طيب فما الحكم إذا كان حزب الإخوان وحزب السلفنجيين وحزب التبليغيين وحزب الجهاديين وحزب وهكذا؟ فإذا كان هذا ممنوعا في الخلفاء الأربعة فكيف بعموم الناس؟ كيف لا تجوز الحزبية ولو كان على رأسها الصديق أو الفاروق أو ذو النورين أو علي، وتجوز إذا كان على رأسها هذا المبتدع وهذا الضال وهذا الملبس وهذا الجاهل وهذا كذا وهذا كذا؟ فمتى جازت الحزبية حتى يقول بعض الناس أعطوني دليلا على تحريم الحزبية؟ تأتي لو بالأدلة يقول هذا التفرق في الدين، إنما ده تفرق دنيوي ما يجوز، هذا يجوز، لكن التفرق هذا في الدين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، هذا إذا كان تفرق في الدين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا تفرق في الدين. أما هذه الأمور السياسية لا ينطبق عليها هذا الأمر، وهذا من الجهل العظيم، فإن التفرق ممنوع بين المسلمين، وأي تفرق بين المسلمين هو تفرق أصلا في الدين وبسبب الدين، فما كانت هذه الأحزاب إلا مبنية على أفكار. هذا يقدم الفكر الشيوعي، وهذا يقدم الفكر العلماني، وهذا يقدم الفكر الرافضي، وهذا يقدم الفكر الإخواني، وهذا يقدم كذا، فكل عودها إلى أفكار تحرك وإيه؟ تحرك أصحابها، تحرك أصحابها. نعم. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فالبأس موجود، ولهذا تقاتلت الأمة وستبقى الأمة تتقاتل وتتناحر إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون لبنة في هذا التناحر وتلك الشحناء وهذه البغضاء، فلا يفرق بين المسلمين، بل جماعة المسلمين جماعة واحدة، وإن زنى هذا وسرق هذا وقتل هذا فإن المعاصي لا تخرج عن هذه الجماعة. أما الابتداع في الدين، هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عن جماعة السنة، أهل السنة والجماعة، فإنه القائل: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يعلى ويحيى بن سعيد قال يحيى قال حدثني رجل كنت أسميه فنسيت اسمه عن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد. قال: وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال: كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاما مما يحدث الناس يوصلون لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. قال: حدثنا عبد الرزاق.
يقول عمر بن سعد ابن أبي وقاص يقول: كانت لي حاجة إلى أبي، يعني فقدم بين يدي حاجتي كلاما مما يحدث الناس يوصلون، يعني مما يريدون. إذا أراد الواحد أن تقضى حاجته تكلم بكلام ربما يكون في شيء من الكذب، وربما يكون في شيء من التلبيس أو أي شيء من هذا، أو التلميع أو غير ذلك من هذه الأشياء. فلما قال عمر مثل هذا الأسلوب ففرغ قال: يا بني قد فرغت من كلامك؟ قال: نعم. قال: ما كنت من حاجتك أبعد، ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا، يعني هذا بكلامك هذا قد عكست المراد، فما كنت أبعد في مرة من قضاء حاجتك ولا أنا أزهد فيك مني الآن. فالصحابة يربون أبناءهم ويعلمون أولادهم كيف يأتون الأمر من بابه، وكيف تستقيم سيرتهم، وما كانوا يتركون شيئا. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض، يعتمدون على اللسان، يأتي الواحد فيعطيك بقى: أنت والله يا سلام أنت أفضل الناس وأنت حتى تقضى الحاجة، وهو ألد الخصال. ولكن الإنسان يقول الصدق، ولهذا هذا عند كل واحد فينا، إذا جاءك واحد يريد الصدق ويتكلم كلاما يعني طيبا وترى فيه الصدق تقضي له حاجته ولو كان فيه بعض الشد. أما لو جاءك واحد يلمع وينمق ويعطيك من طرف اللسان حلاوة وكذا، وأنت تعلم أن هذا مع كل أحد قد يقوده، بل قد يحفظ بعض العبارات التي تعلم أنها متكلفة، زي الآن مثلا ما يجي واحد يبعث لك رسالة، فالرسالة التي بقى تكتب منقولة كده من 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 كتب ولا ما أدري من أشياء، يعني ناس تأتي بالرسائل، تأتيك رسالة طويلة فيها كلام، يعني كلام بقى جميل ما أدري كذا وكذا، هذه لا تقع في القلب أي موقع. ليه؟ هو عمل لها نسخ ولا مش عارف إيه وحطها لك بس خلاص. لكن قد يقول لك واحد عبارة مثلا واحدة لكنه صادق فيها وليس فيها التكلف فتقع في قلبك. فهكذا يعلم سعد ولده أنه ما هكذا تورد الإبل ولا هكذا تقضى الحاجات ولا هكذا ينبغي أن تكون، بل قدم الصدق بين يدي حاجتك واختصر في هذا، فإن أقواما يأكلون بألسنتهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: لا يحسن يصلي. قال: فسأله عمر فقال: إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال: حدثنا سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. المؤمن قال: قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عمر بن سعد أو غيره أن سعد بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يهن قريشا يهنه الله. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد رضي الله عنه: يا نبي الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، حتى أعادها سعد 3 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منه، فلا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.
فهذا فيه دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة، أنه يفرق بين الإسلام والإيمان، فالإسلام للظاهر والإيمان للباطن. ومن أهل العلم من جعل الإسلام والإيمان واحدا، والصواب هو التفريق إذا اجتمع. فإذا انفرد دخل كل واحد منهما في الآخر، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. أما إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد كان الإسلام للشعائر الظاهرة وكان الإيمان للباطن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال سعد: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فدل على هذا الإيمان هذا للباطن، ولا يقوى أحد على الحكم على الباطن. قل ما ظهر، قل مسلم، ما تقول مؤمن، قل مسلم. الإسلام نحكم به بالظاهر، رجل يأتي ويصلي ويفعل، هذا مسلم. لكن ما تقول يعني مؤمن، لأن هذا حكم على الباطن. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد سعدا إلى أن لا يجزم بشيء لا يعلمه ولا يعلم عنه. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لماذا ترك فلانا هذا الذي أعجب سعد وأعطى غيره ممن هو أقل، فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، يعني يتألف النبي قلبه فيعطي هذا الرجل من أجل أن يتألف على الإسلام. ولهذا كان من حكمة الرجل أن يراعي مثل هذه الأشياء، قد يتألف قلب الناس بالهدية بالعطية بكذا أو كذا، وقد يفضل الواحد بعض الناس على بعض على بعض الأفاضل من أجل هذا المعنى، من أجل هذا الإيه المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده من فقه النفوس ما الله به عليم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا.
نعم، هذا الوزغ اللي هو البرص، هذا يقتل، بل جاء في الصحيح أن النبي ندب إلى قتل من أول مرة، وأن من قتل أول مرة فله كذا حسنة، ومرة ثانية فله كذا حسنة أقل، ليندب هذا إلى أنه فاسق. وقد بيّن النبي أن من الحيوانات حيوانات فاسقة، كما جاء في الصحيحين قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. ذكر الفأرة لا تعامل معها بلطف على طول، رأيت الفأرة خلص عليها، ما تقولش والله أسيبها هذه من خلق الله وكذا، لا، إذا رأيت الفأرة أقتل على طول. والحدأة، الحداية، والغراب، والعقرب، الكلب العقور، هذا فواسق، هذه فواسق تقتل في الحل والحرم، حتى ولو كنت محرما وفي الحرم لا يأخذك الورع وتقول هذه كذا وكذا كيف أقتل وأنا محرم، هذه فواسق، هذه فواسق. ومن هنا أخذ العلماء دفع الصائد كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج الإنسان عن الحد المشروع له دفع ولو بقتله. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يريد مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني. قال: قاتله. قال: فإن قتلني. قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته. قال: فلا شيء له. ليه؟ لأن هذا خرج عن الحد المشروع، صار فاسقا، لأن أصل الفسوق الخروج، ولهذا يسمى الوزغ هذا فويسقا، لأنه خرج عن إيه؟ خرج عن مثيل من الحشرات بشدة الإيذاء والضرر، بشدة الإيذاء والإيه؟ والضرر. وكذلك الحية من ذوات السموم، لهذا تدفع، والعقرب يقتل، وهكذا. كذلك الإنسان حتى ولو كان دمه حراما، وهذه من المواضع التي ندلل بها أيضا على القاعدة التي ذكرنا لكم منذ قليل، ألا وهي أن الإنسان ما يستدل بالدليل العام على الموضع الخاص إذا كان هذا الموضع الخاص له نصه الخاص. ولهذا يدفع الصائل الذي يريد مالك، ادفعه ولو بالقتل. فإن قتلت يأتيك واحد يقول: قال النبي: كل المسلم عن المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. نقول: هذا قد خرج، هذا ايه؟ خارج، هذا خارج. يبقى لا تأتي أن تستدل بنص العام على هذا. أيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من اطلع على أخيه من ثقب الباب ففقع عينيه فلا دية له. ليه؟ لأنه اعتدى بالنظر، اعتدى بالنظر. فكل من اعتدى وخرج ويكون فاسقا فإنه ينال ما ينال من الإيه؟ من الردع ومن الجزاء. لهذا حتى في الحيوانات التي لا تعقل، سبحان الله، التي لا تعقل والتي غير مكلفة، فإذا كان منها شيء فاسق فإنه يقتل في الحل والحرم. قد يأتيك واحد يقول لك: ألا أليس هذا خلق الله؟ طب هو الحية ذنبها حاجة؟ طب هو الوزغ ذنبه حاجة؟ الفأرة ذنبها حاجة؟ هي التي خلقت نفسها؟ نقول: هذه صفصفة. فالذي خلق هذه الأشياء شرع أن تقتل، فأنت آمن بالخلق وامتثل الأمر، لا داعي للصفصفة، لا داعي للإيه؟ للصفصفة. ولهذا الجعد بن درهم لما تعدى الحد فزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وهو يدعي الإسلام، ذبحه خالد بن عبد الله القسري، ذبحه وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم. تجد تقول: لا، إزاي يقتل مسلم في يوم العيد؟
أي قسوة هذا؟ هذا يوم يقال تقبل الله منا ومنك، بارك الله لك في هذا اليوم، ولا هذا يوم ذبح. نقول هذا أعظم قربان يتقرب به الله عز وجل برقاب أهل البدع الذين طمسوا معالم الشريعة. حينما يقول الله ما تكلم هذا مجرم، الله لم يتخذ إبراهيم خليلا هذا مجرم، قد كذب القرآن، هذا يقتل وتقرب به الله عز وجل. ليه؟ لأنه خرج عن الحد المشروع. ولهذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، رجل زنى وهو محصن يبقى يرجم حتى الموت. ما يأتيك بقى واحد يقول لك الحدود وحشية، وازاي واحد غلط غلطة واحدة، ازاي غلطة واحدة ويقتل، زي يقول لك ازاي بدعة واحدة ويخرج. طيب ده غلطة واحدة وقتل، مش بدعة دي، ده معصية، وضع شهوته شهوة واحدة قتل على طول. يبقى البدع مش بالواحدة والاثنين، لان لو قلت بدعة واحدة نقول لك طيب هم كام، اي عدد ستضعه ستطالب بالدليل، خمس، طيب ليه ما يبقوش اربعة، ما الدليل، عشرة، طيب ليه ما يبقوش 19، ما الدليل. لكن الابتداع هو المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإحداث في الدين، في العقيدة، في العبادة، أيما إحداث، وانت تعلم من هذا إحداث في الدين، قد بين لك الحق ومع ذلك أنت على هذا الإحداث، أنت مبتدع، واحدة ولا عشرة ولا عشرين. ولهذا ما وضع أهل السنة والجماعة في ذلك عدا ولا حساب، إنما البدعة الإحداث، واحدة ولا عشرة. لهذا فكل من خرج عن الشريعة بأي نوع من أنواع الخروج فإنه يترتب على ذلك الجزاء. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. البورس صفرة خضرة كلها، هذا البورس. يقول سائل: هل يجوز الدعاء في الركوع؟ لا، الثناء على الله عز وجل، ثناء ولو خارج سبحان ربي العظيم، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ولكن لك أن تثني، تقول سبحان الملك سبحان القدوس سبحان الواحد سبحان الأحد وهكذا. نعم، يقول سائل، يقول الحزبيون: لا تصلوا في مساجد أنصار السنة إذا أردتم اعتزال الأحزاب. هذه سفسطة. مساجد، طالما المساجد لا تدعو إلى حزبية والإمام مستقيم سواء في مساجد أنصار السنة ولا الشرعية ولا كذا، هذه أسماء لا علاقة لها بالصلاة. لكن لو جاء المسجد فقام عليه الحزبيون ودعوا إلى حزبهم ودعوا إلى فكرهم، فإنك لا تصلي في هذه المساجد، صلي في غيرها، صلي في غيرها، ولا تصلي وراء هؤلاء حتى لا تكسر سودهم. إنما إذا كان مسجد مجرد فقط ينضم إلى جمعية، انضمام على الورق، ولكن الإمام على طريقة حسنة أو كذا، هذا لا بأس بالصلاة إن شاء الله. نعم، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. من مصر يسأل، يقول: متى يقول طالب العلم على شيخ بأن هذا شيخي؟ أما مسألة الرواية فقد كان أهل العلم بمجرد اللقي والرواية عن الراوي أو ملاقاته يعتبر أن هذا من شيوخه، إذا لقيه حدث عنه شيء ولو حدث بحديث واحد فلو يعد ذلك من شيوخه. هذا فيما يتعلق بالرواية. فالمشيخة فيما يتعلق بهذا، هذا بابها واسع، فمجرد أن تلقى شيخا فتروي عنه هذا شيخه في العموم. وهناك اصطلاح آخر للشيخ وهو التلقي والتربية والاستفادة والانتفاع وغير ذلك، هذه المشيخة الخاصة، وهي لمن لازم شيخة وأخذ عنه العلم، أخذ عنه الفقه، أو أخذ عنه الحديث، أو أخذ عنه العقيدة، تربى في حلقه سنوات وكذا وجلس كثيرا، هذا يقال شيخه. فأقول مثلا شيخي الشيخ ابن باز، ليس لأن مثلا لقيته في الحرم مرة في الحج مثلا بالمعنى الثاني، لا، إنما أقول شيخ ابن باز إذا جلست عنده وتلقيت عنه كتبا وجلست في دروسه واستفدت منه وغير ذلك، هذا يقال شيخي، مثل ما قال ابن القيم في شيخه ابن تيمية وهكذا، هذه مشيخة خاصة. أما من جهة الرواية فإن الشيخ لك ومن رويت عنه ولو كان حديثا واحدا، ولو كان حديثا إيه، ولو كان حديثا واحدا. فعلى كل يصح في هذا الباب أن أقول مثلا شيخ فلان، ولو تلقيت عنه يعني مثلا بعض الأشياء وانتفعت منها أقول شيخ فلان، لكن الإنسان ما ينبغي إن هو يدلس في هذا، فيقول مثلا أنا مثلا شيخ ابن باز وأنا يعني تلقيت عنه، وهو مثلا لقيه مرة، لكن يوهم السامع أنه إنما صحبه سنوات طويلة، هذا من التدليس، هذا من التدليس. لكن إذا عدته من شيخ بمعنى أنك لقيته واستفدت منه وجعلته من شيوخك ومررت مرور الكرام، هذا لا بأس بذلك. أما أن الإنسان مثلا يقول هذا شيخ وتلقيت عنه، ويأتي إلى مجلس واحد فيقطعه فيقول مثلا جلست وقال الشيخ كذا مرة، وبعدين يجعل في مجلس آخر يقول والشيخ قال مرة، فيجعل من هذا المجلس 100 مجلس ليوهم أن يستمع بأن هذا، وهذا كثير في الأمة الآن، كثير ممن يقول بأن درست عن المشايخ أو شيخ فلان أو شيخ علان، ربما مثلا واحد ينزل الرياض مرة راح يشتغل مثلا يطلع الإقامة ولا كذا، فمر على مسجد ابن باز قال من مشايخي الشيخ ابن باز، وأنا درست على ابن باز، وأنا فعلت كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم، وهذا من التدليس. نعم. من القاهرة يسأل يقول هل عوام الشيعة الاثنى عشرية كفار؟ عوام الشيعة كعلمائهم في أحكام الدنيا، فعوام الكفار كفار، عوام الكفار كفار، ويبعثون على نيتهم. نعم. وهذه فتوى أيضا ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن عوام الشيعة. وهناك فتوى أيضا موجودة في فتاوى اللجنة الدائمة بهذا، أن عوام هؤلاء يحكم عليهم بالحكم على علمائهم في الدنيا، أما في الآخرة فقد يكون الإنسان المعين عذر، هذا عند الله عز وجل. نعم. يقول هل صح حديث غفرانك بعد الخروج من الخلاء؟ الحديث حسن، الحديث حسن، في كلام أهل العلم ولكن الحديث حسن. يقول هل صح شيء في الجلوس بين السجدتين غير حديث اللهم اغفر لي؟ نعم، كما قلنا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني، هذا أيضا صح. يقول ما حكم من لم يقم بذبح عقيقة لأبنائه عندما أنجب لسوء ظروف مادية والآن تحسنت الظروف وكبر الأبناء، هل يقوم بذبحها أم تسقط عنه؟ وإن كانت ما زالت واجبة هل يجوز ذبح عجل كبير في عيد الأضحى بنية أضحية وعقيقة عن أبنائه الذين لم يذبح أو لم يذبح عنهم العقيقة؟ إذا كان الإنسان عاجزا عن الذبح عن أبنائه حتى كبروا فقدر، نعم يذبح عنهم ولو كبرت سنهم. أما مسألة الجمع بين الأضحية والعقيقة في عجل فهذا لا يجوز، فالأضحية عبادة خاصة والعقيقة عبادة خاصة ولا تتداخل العبادتان، هذه وحيدة. الأمر الثاني أنه لا يجوز للإنسان أن يشرك أكثر من عقيقة في بدنة واحدة، لأن المراد من العقيقة التقرب بالذبح، فيذبح عن هذا شاة شاتين ويذبح عن هذه شاة فيتقرب به الإنسان والتقرب بالإيه؟ بالذبح، نعم، لا باللحم.
من البحر الأحمر يسأل يقول نريد زيارة فضلكم الغردقة لأننا محرومون من شيخ السنة إن شاء الله، أسأل التيسير بإذن الله. يقول ما قولكم في من يستدل على جواز الانتخابات بأن هناك من أجازها للضرورة ونحن الآن في ضرورة، وما هي شروط جواز الانتخابات؟ من الذي جعلك في ضرورة؟ أي ضرورة؟ ما في ضرورة ولا شيء، ما في ضرورة ولا شيء، وإنما هذه الانتخابات تضر دينك، تضر دينك وتجعلك تتنازل عن ثوابتك، ولهذا فكل من دخلها أصيب بهذا الداء وبهذا الجرب، وهو جرب الديمقراطية، وتلون لسانه وتحول منهجه، والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك. إنما الضرر يكون في دينك لو تعرض دينك لضرر، إنما دينك ما يتعرض، أنت بهذه الانتخابات تعرض دينك للضرر. أما إذا ابتعدت وسلكت مسلك الأنبياء في تربية الأمة ووثقت بنصرة الله عز وجل لهذه الأمة، وأن الأمة لا يفرش كربها ولا يزال همها ولا يولى عليها الصالح إلا بصلاحها والاستقامة على شريعة الرب سبحانه وتعالى، وثبت على ذلك، حينئذ بإذن الله إذا تيقنت من هذا ابتعدت عن كل سبيل من سبل المشركين ومن سبل الغربيين، فإنه لا يأتي هذا بخير قط. اعلم هذه قاعدة، أتحداك أن تأتي الديمقراطية بخير يوما ما، وأن تأتي البرلمانات بخير يوما ما، فلا داعي أن تذهب جهد الأمة وأن تبدد طاقات الأمة، اجمع الأمة على الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، فاستقم كما أمرت، هذا أمر من الله عز وجل، قل أمنت بالله ثم استقم. إنما أتحداك أن تأتي الديمقراطية بخير، ما تأتي إلا بشر، وأول من يجني هذا الشر أنت يا من دخلت إلى الديمقراطية ودخلت إلى البرلمانية. اللي يقول لك ماذا نصنع في الواقع الآن، نختار أخف الضررين أو كذا، نقول الواقع نحن لا نتعامل بالواقع، نحن نتعامل بالشر، الواقع ليكن ما كان، ليكن ما يكون، لسنا مسؤولين عن هذا الواقع، إنما مسؤول عن فساد الواقع من أفسده ومن دخل فيه ومن شارك. أما نحن فنستقيم على أمر الله، زي ما قلنا الله خلق الفأرة وأمر بقتلها، الله خلق الوزغ وأمر بقتله، فالله أمرنا بالاستقامة، وعلى الله إصلاح الناس، وعلى الله عز وجل إصلاح الحال. أنا أفعل ما أمر، ولكن ليس في يدي هداية أحد، وليس في يدي أن أتيك بحبة أرز، بحبة ما أملك هذا، إنما الذي يأتيك به هو الله سبحانه وتعالى. ما
الستة من أصحاب الشورى مش كان في منهم الانتخاب عشان يختاروا سيدنا؟
هذا كلام باطل، هذا يشوشون به على الناس، هذا كلام باطل. أي انتخابات؟ ما في انتخابات.
سيدنا علي وسيدنا
أي انتخابات؟ أي الانتخابات هي؟ هي ما الانتخابات عشان نقول هي الانتخابات؟ عشان نقول الانتخابات، أي انتخابات؟ في انتخابات ستة؟ في انتخابات ستة؟ ما في انتخابات ستة، هذه واحد. اثنين، الستة من؟ من هم الستة؟ الستة مبشرون بالجنة، واخد بالك، ليس هم للفاسق ولا النصراني ولا المرأة ولا كذا، هذا قياس بعيد، دي واحد. الأمر الثاني إنه الستة تنازل ثلاثة عن ثلاثة، وواحد تنازل من الثلاثة، بقي اثنين، قال أنا أختار أحد الاثنين. أين الانتخابات التي حصلت؟ أين صناديق الاقتراع؟ ثلاثة تنازلوا لثلاثة، بقي ثلاثة، واحد تنازل، بقي اثنان، الواحد هو الذي اختار، ولا الأمة هي التي اختارت؟ الواحد فقط هو الذي اختار، عثمان ما اختاره إلا رجل واحد والأمة لم تعترض عليه. لكن هذا كلام ما يلبسون به على الناس، هذا قياس مع الفارق، هات لنا ستة وثلاثة تنزلوا لثلاثة، هذا كلام فاضي. الانتخابات اسمها حكم الشعب بالشعب، ولهذا من أحرج الأسئلة التي توجه إلى هؤلاء حينما يقال لهم، يعني أحد رجالات حزب النور الكبار، عارفين طبعا الرأس الكبير، أنتم الرأس الكبير، بيسألوه بيقولوا طيب لو الصناديق أتت بعمرو موسى أو أتت بحمد الشيخ ماذا تقولون؟ قال خلاص نختاره ونقول نقبل هذا ونقول إحنا أصرنا في الدعم، نقبل هذا. هتقبل إزاي؟ هتقبل إزاي وأنت مكفر مثله مثله بالأمس، وكنت تقول هذا كعابد الوثن، كيف تكفر؟ وآخر سئل في حلقة هل تختارون رئيسا نصرانيا؟ قال لا طبعا الإسلام ما فيه رئيس نصراني. قال طيب ماذا لو أتت به الصناديق؟ خلاص الصناديق هو المحكم الذي لا ينبغي مخالفته، إنما جميع النصوص متشابهة ترد إلى المحكم وهو الصندوق. أول ما يقول لك الصندوق، ولهذا معركة الصناديق كانت معركة حاسمة، قسم بها ظهر الدعام في يعني مبكرا لما قالوا غزوة الصناديق والبلد كلها تكلم عن غزوة الصناديق، حدش يمس الصناديق بالذات، إياك والصندوق رضي الله عنه. فلما قال طيب فإذا أتى به الصناديق، قال خلاص خلاص إذا به الصناديق خلاص، ما يقدرش يقول إيه ولو أتى به الصناديق، لو قال ولو أتت معناه أنك متمرد على الديمقراطية. فما المحكم؟ الديمقراطية. وما المتشابه؟ الشريعة. هذا الذي يريدون منا، أن نضع أقدامنا على طريقهم. لا والله ولو متنا، لا والله ولو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل زوجاتنا لما سلكنا هذا المسلك قط أبدا. هذا مسلك أعوذ بالله، أعوذ بالله. ونحن نعلم 100% والله ثم والله ثم والله لن تأتي الديمقراطية بخير، وكل دول هيعودوا نادمين نادمين. نعم. قال السلام عليكم، تقول إنها درست عند الشيخ العثيمين وبعض مشايخ السنة، لكنها اليوم يعني في أختي يعني تدرس، يعني تقولنا درس عن الشيخ العثيمين وبعض مشايخ السنة، لكنها اليوم تثني على الإخوان وجلست تزكي في محمد مرسي وقالت بانتخابه، ماذا أفعل؟ هل أترك الحلقة نهائيا أو أكمل معها واستمر في نصحها مع أنها صعب أن تقبل؟ هذه تترك حلقتها، ابحثي عن أخت صاحبة سنة، وليس من يثني على الإخوان على السنة. من يثني على الإخوان ما يعرف السنة، ما يعرف السنة من أثنى على الإخوان المسلمين، ما يعرف السنة أبدا. نعم. ولو كان الشيخ ولو كان شيخ هو الشيخ ابن عثيمين. نعم. نعم. يقول ما حكم رد السلام بلفظ وعليكم؟ هل فيه كراهة وما الدليل؟ نعم، إذا قال وعليكم للمسلم هذا يمنع، إنما هذا الرد على النصارى، هذا الرد على النصارى واليهود على أهل الكتاب كما جاء عند البخاري يقول وعليكم، أما المسلم فيقول وعليكم السلام، هذا أقل شيء، هذا أقل شيء يقول عليكم السلام، أما وعليكم هذه خاصة بأهل الكتاب. إيه؟ زيارة الواو يعني؟ نعم نعم، إذا قال السلام عليكم قالوا وعليكم السلام لا بأس. نعم. يقول هل تجوز الرقية من المسي عبر الهاتف؟ لا بأس، لا بأس بالرقية عبر الهاتف. نعم. هل ثبتت قصة ذبح الجعد بن درهم؟ نعم، تناقلتها كتب أهل السنة، وإن كان البعض شكك في إسنادها، وبعض الناس ألف رسالة في هذا في تضعيف هذه، ولكن تلقتها الأمة بالقبول، وكل كتب السنة ذكرتها، فشهرتها تغني عن إسنادها، وقد تلقاها جابذة أهل العلم بالقبول. نعم. يقول هناك من يقول بأن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب قد خرج على الخليفة العثماني في وقته ويقولون كان عليه السمع والطاعة فأرجو توضيح المسألة. والله ارجع إلى كنائس عبد الوهاب في السمع والطاعة ستجد مدرسة تدرسك في السمع والطاعة لولي الأمر، وإن ظلم وإن جار، وهو ما اتفق عليه ليس فقط محمد بن عبد الوهاب بل أئمة الدعوة محمد بن عبد الوهاب وأبناء محمد بن عبد الوهاب وأحفاد محمد بن عبد الوهاب كلهم اتفقوا على السمع والطاعة. وأنت لعلك قرأت كتاب مسائل الجاهلية، الأصل الأول التوحيد، والثاني المسألة الأولى مسألة التوحيد والنهي عن الشرك، المسألة الثانية في الاجتماع، وقرأت الأصول الستة، فالأصل الأول التوحيد والأصل الثاني الاجتماع. كل هذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وفي جميع كتبه قد أصل هذا الأصل. فهل يؤصل هذا ويخالفه؟ بالطبع لا، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى نشأ في هذه البيئة التي لا علاقة لها بالدولة العثمانية أصلا، ولم تكن للدولة العثمانية يد عليها، بل هي إمارات متنازعة متناحرة. ولهذا كان الشيخ ينتقل من أمير إلى أمير ويطرد من هنا إلى هنا، حتى تبناه الإمام محمد بن سعود، تبنى ونشر دعوته رحمه الله تعالى. ولهذا اضطر الشيخ يغزو وأحفاده يغزون ويراسلون الأمراء في الجزيرة، وكانت هناك حروب على التوحيد. وأنتم تعلمون أن أعظم شبهتين وجه بهما محمد بن عبد الوهاب شبهة التكفير وشبهة القتال، أنتم تقتلون المسلمين، وكانوا يدعون إلى التوحيد حتى استقر التوحيد ولله الحمد والمن في الجزيرة، وإلى الآن ما زال التوحيد. فكان هناك غزوات ويغزون هذا الأمير وهذا الأمير بعد مخاطبة وعرض الدعوة عليه وعرض التوحيد عليه، فالأقر بالتوحيد، وهذا أمر سهل، أقر بالتوحيد واترك عبادة الأوثان والأولياء والقبور، فإن أقر بها وإلا قوسل حتى استقر التوحيد. فما كان للدولة العثمانية يد على هذه المنطقة أصلا، ما كان. أين الأمير؟ ولهذا نحن نقول لك من الأمير الذي خرج عليه محمد بن عبد الوهاب؟ سمه يا الله، سمه، من الأمير الذي خرج عليه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ هات اسمه وبعدين نتناقش في المسألة. نعم. وبعدين هب ان محمد بن عبد الوهاب خرج على الأمير، هب ان محمد بن عبد الوهاب خرج على الأمير، ليس في خروج محمد بن عبد الوهاب حجة. أخطأ ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب ليس أفضل من الحسين وليس أفضل من سعيد بن جبير، ولو خرج ابن عبد الوهاب أيكون دليلا؟ أما أنك تريد أن تقول يا وهابيون لقد خرج إمامكم فلماذا تقولون بالخروج؟ لماذا هذه السفسطة؟ دعنا من قول ابن عبد الوهاب ومن غيره وممن هو أكبر منه وأقل منه، تعال إلى كلام النبي، ماذا تقول فيه؟ لماذا تلف وتدور حول كلام النبي؟ تعال إلى كلام النبي. ليس نبينا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، إنما نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فهب ابن عبد الوهاب خرج على الأمير، نقول أخطأ ابن عبد الوهاب، لكنه والله ما أخطأ ولا خرج. سمي لنا الأمير وتعالى بعد 30 سنة و7 أشهر ونحن نجيبك إن شاء الله بعد 30 سنة و7 أشهر إن وجدت اسم الأمير الذي خرج عليه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أعوذ بالله، سبحان الله، ما يجدون أي شيء، خلاص أي شيء يريدون المناقشة، أي شيء من الشبهات يضعونها بين شباب المسلمين. يقول هل يا شيخ فضيلتك قلت عن فلان انه عالم كبير ومن الظلم تبديعه؟ يقصد الحويني في المقطع القديم. نعم، نحن اثنينا على الحويني بعض المرات وعلى بعض مشايخ الدعوة السلفية بالإسكندرية في القديم اول ما نزلنا، ولم نكن نعرف حال القوم، ونحن اليوم نقول هؤلاء على الضلال وهم اصحاب هوى وبعيدون عن السنة ولا يعرفونها ولا يدعون الناس إليها.
وهؤلاء يحضر منهم جميعا. نعم. هل يجوز المرأة أن تسافر عمرة بمالها مع أن زوجها مديون؟ أن تسافر بمالها مع أن زوجها مديون، يعني يقصد هل هي تعطي المال لزوجها ولا تعتمر؟ ليس واجبا عليها أن تسدد دين زوجها، ليس واجبا عليها. فعلى القول باستحباب العمرة لو أنها أحسنت إلى زوجها بسداد الدين، هذا تكون قربته أعظم من قربة العمرة. وأما على القول بوجوب العمرة وهو الذي سيظهره البخاري وقال به مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره، وهو الذي يترجح على القول بالوجوب، فإنها تقدم العمرة لأن على زوجها دينا وعليها أيضا هي دين، فدينها يقدم على دين زوجها، فتقدم العمرة على القول بوجوب العمرة، تقدم العمرة على سداد دين زوجها لأنها ليست ملزمة بسداد الدين وإنما ملزمة بأداء الواجب عن نفسها وهو العمرة. نعم. يقول ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يوجد أسوأ من معاوية؟ لا يوجد أسوأ منه، لا يوجد أسوأ ممن يقول لا يوجد أسوأ من معاوية، وهذا مقطع سمعناه لهذا الداعي المتهور الذي ما يعرف عن السنة ولا اسمها، وهو حازم شومان، حينما قال ويعرض القضية على الأمة مناصحا الأمة ويقول بأن الناس يسألوني كثيرا هل تختار محمد مرسي أو تختار أبو الفتوح أو كذا، وهذا أمر يبكي، وهذا أمر كذا وكذا وكذا، على ما لا يتحدون على رجل واحد، ثم يقول مدللا على ذلك حيث لا يعرف الدليل، وهؤلاء ما يعرفون الدليل لأنهم ما تربوا على الدليل، إنما دعوتهم دعوة عوام، دعوة عوام، دعوة ما تعرف تأصيلا علميا ولا تعرف دليلا علميا، وإنها دعوة عوام. لهذا قال فليس أحد أفضل من الحسن بن علي حين تنازل، وليس أحد أسوأ من معاوية رضي الله عنه، أعوذ بالله، فنقول له ليس أحد أسوأ منك، فمعاوية رضي الله عنه نعلاه على رأسك وعلى رأس من هو مثلك، ولكن لا عجب، فإذا فتشت في سيرة هذا الرجل لوجدته ينتسب إلى سيد قطب ويقول وسيد قطب وسيد قطب ويثنى عليه جدا، بل يقول ونحن من حسنات سيد قطب وحسن البنا وغير هؤلاء، فهو من مدرستهم، وعليه صار على طريقة سيد قطب حين سب سيد قطب معاوية. فالمسألة لا تستغرب، تلميذ قلد شيخه سيد قطب، فسيد قطب قد اتهم معاوية بالنفاق وبشراء الذمم وبالكذب وبالخديعة وغير ذلك، فلا عجب أن يخرج حازم هذا شومان الذي أخرجته الفضائيات، وإلا لو ما أخرجته الفضائيات فمثل هذا وغيره لا يعرف، لا عندهم كتاب يدرسون ولا عندهم علم يفقهون الأمة، ولكن هذا وأمثاله أنتجتهم الفضائيات حتى وصلوا إلى التطاول على سادات الأمة كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ومن مثل معاوية في الأمة حتى يشبه هذا الرجل هؤلاء بالحسن، أو يقول وليس أحد أسوأ من معاوية. فمتى كان معاوية سيئا؟ أيوم أن كان على الثغور يرابط في الدفاع عن الإسلام والمسلمين؟ أيوم أن أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات النبي وهو عنه راض؟ أيوم أن كان إماما وملكا عادلا يثني عليه الناس؟ أيوم أن أسلم وكان من أصحاب رسول الله؟ متى كان سيئا أيها المتهاون ولست بالحازم؟ متى كان معاوية سيئا؟ متى كان؟ فتش في دفاترك العكنة، متى كان؟ فتش في تربيتك السيئة، متى كان معاوية سيئا؟ بل أنت وأمثالك، وفيك قال السلف الصالح ما قالوا، كما قال بعضهم إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وقال بعضهم فتهموا على الإسلام، وقال بعضهم أولئك قوم عجزوا عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يعلم النبي بسوء معاوية حتى علمته أنت؟ لماذا لم يعلم أبو بكر بسوء معاوية حتى علمته أنت؟ لماذا لم يعلم عمر بسوء معاوية حتى علمته أنت؟ لماذا لم يعلم عثمان؟ لماذا لم يعلم علي؟ لماذا لم يعلم الحسن؟ أترى الحسن يتنازل لرجل سيء؟ أهذه تربيتك؟ أهذه سلفيتك؟ أعوذ بالله. فندعوه إلى التوبة وإلى الرجوع وإلى البراء من هذا على القنوات، وإلى أن يعود يتعلم، يترك هذه البرامج كلها ويعود يتعلم ويجالس أهل العلم ويتعلم أولا العقيدة والمنهج، ثم بعد ذلك يتصدر إن سمح له مشايخه، ولا يغتر بأن العوام يقول له يا شيخ يا دكتور يا فلان، لا يغتر بهذا. فلا ينبغي الإنسان أن يهلك نفسه، فإني ناصح له ولأمثاله أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يعودوا، وأن لا يتركوا إضلال الأمة وإغواء الأمة بهذه الأساليب التي يمارسونها على الفضائيات حتى ظنهم الناس علماء. لابد أن يعلم هؤلاء جميعا ما العلم ومن العلماء وما الفقه ومن الفقهاء، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الطيبة المباركة الأصول الستة، فذكر في الأصل الرابع أو الخامس من العلماء ومن العلم ومن الفقهاء ومن الفقه.
يقول ما الأصل في أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.